أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. امين. قال المصنف رحمه الله: فصل في انواع العلم الحادث. فصل في انواع العلم الحادث. لما بيقول فصل هذه خبر مرفوع مبتدا محذوف، يعني هذا فصل، هذا فصل، وكل ما شفت فيه من فصل الله في العمل في اي كتاب، وكلما رايتم كلمه باب فهي نشمل باب كذا، يعني هذا باب كذا. فصل في انواع العلم الحادث. فصل في انواع العلم الحادث، يعني علم الحادث ماله انواع، العلم الحادث انواع، فهو يريد في هذا الفصل ان يبين انواع العلم مطلقا ولا بالتقييم. بالتقييم قيد العلم بالحادث، فدام عرفنا انه في علم حادث معناته في علم قديم. هذا التقييد، تقييد بايش؟ بالاضافه. احكي تقييد بايش؟ بالاضافه. طرق التقييد ايش هي؟ تقييد بالاضافه، تقييد بالوصف، وتقييد بايش؟ بالعهد. تقييد بالاضافه، تقييد بالوصف، تقييد بالعهد.
العهد تقييد.
هنا ايه؟ العلم الحادث، عفوا، تقييد العلم الحادث، تقييد بالوضع، تقييد بالوضع. مين اللي قال لي بالوضع؟ وافقنا.
انا كده انا قصدي العلم.
لا لا، انواعه، الانواع كانت اول شيء انواع مطلقه، بعدين قيدها بايش؟ بالوضع، فقط انواع العلم مش مطلق الانواع. انواع العلم. بعدين العلم قيده بايش؟ بالوضع. بالوضع. فقال العلم الحادث. النوع الثالث تقييد العهد. العهد. فلما بتصير في عندك الف لام اللي هي لام العهد يكون ما قبلها معهود. ماشي الحال؟ فبتقول واحد يتكلم اين مفتاحي؟ اين مفتاحي؟ بعدين بتقول هل رايت المفتاح؟ هل هو المفتاح اللي بنحكي عنه؟ مفتاحي انا اللي كنت بتكلم عنه قبل قليل، هذه الف لام قيدت المفتاح، قيدت المفتاح. ونفس الشيء. واضح الكلام؟ الاستاذ فلان كذا وكذا وكذا بنحكي عنه كمان عهد صار معهودا عندنا. بعدين نقول جاء الاستاذ، ذهب الاستاذ، فهذه الاسلام قيدت كل الاستاذ. واضح الكلام؟ انواع العلم الحادث. قال ادراك مفرد تصورا علم. ادراك مفرد تصورا علم، يعني علم بالتصور. علم بالتصور يعني سمي تصورا، هذا معنى الكلام. إدراك مفرد تصورا علم يعني سمي تصورا. إدراك مفرد ماذا يسمى؟ تصور. يسمى تصورا. إدراك المفرد يسمى تصورا. ودرك نسبة لتصديق وسن. إدراك النسبة اسم تصديق، إدراك المفرد اسم تصور، وإدراك النسبة اسم تصديق. المفرد هذا ليس هو المفرد الذي يوضع في مقابلة المثنى والجمع في اللغة العربية. لا، ليس هو ذلك، وإنما هو ما لم يدل جزءه على جزء معناه.
ما لم يدل جزء أو جزءه على جزء معناه وسنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. المخرج الألفاظ اللي في اللغة العربية وضعت على مواد معينة، يعني كتاب هذا لقب مخرج ولا نسبة؟ مخرج. إنسان، حيوان، شمس، قمر، تفاحة، ماء، هذه كلها ألفاظ مفردة، ألفاظ مفردة، أسماء وضعت كل سنة ألفاظ وضعت وضعها الواضع واضع اللغة أيا كان الواضع أيا كان الواضع من هو الواضع أيا كان الواضع على الخلاف عند العلماء أيا كان واضع اللغة وضع هذه الألفاظ الواضع على معاني معينة وضعها على معاني معينة فكل لفظ وضع على معنى معين فهذا اللفظ يسمى لفظا مفردا إذا دل على شيء واحد إذا دل على شيء كل لفظ وضع على معنى واحد معنى مفرد معنى مفرد واضح الكلام ليس نسبة بين شيئين الأمر يدل على أمر واحد فهذا اللفظ يسمى لفظا مفردا إدراك هذا اللفظ المفرد إدراك معنى هذا اللفظ المفرد يسمى تصورا إدراك معنى هذا اللفظ المفرد ثم تطور يعني أنا باجي بقول لك ما معنى الإنسان تقع في قلبك أن الإنسان معناه الحيوان الناطق صح ولا لا الأسد الحيوان الذئير أو الذقار الحصان حيوان الطهار صح الحمار مثلا حيوان وينهر هذه المعاني إدراك معنى الإنسان أو الحصان أو الكتاب أو غير ذلك إدراك معنى هذا الكلام يسمى تصور يسمى تصور التصدير إدراك نسبة إدراك نسبة على أي شيء إدراك نسبة مطلقا ولا كيف يعني إدراك نسبة لاحظوا إحنا بنقول مثلا كتاب هذا الكتاب مفيد يعني الكتاب مفيد فهنا عندنا الكتاب لفظ مفرد ولا مركب مفرد ومفيد مفرد إدراكي للكتاب إدراك لمفرد تصور وإدراكي لكلمة مفيد إدراكي لمفرد تصور الآن هنالك نسبة بين مفيد وكتاب صح ولا لا الكتاب مفيد ايش الكتاب المفيد شو الفرق بين الكتاب المفيد والكتاب المفيد الكتاب المفيد جملة تامة فيها نسبة بين شيئين الكتاب المفيد ليس خبرا المفيد هنا نعم فالكتاب مطلقا لا قيدناها بالإفادة فقط الكتاب المفيد ما له ما شأنه لم نخبر عنه بشيء لم ننشئ نسبة خبرية في هذا الكلام واضح الكلام الكتاب مفيد الكتاب لفظ مفرد إذا أدركناه فإننا ندركه في التصور مفيد لفظ مفرد له معنى معين إدراكه تصور هنالك نسبة بين الكتاب والإفادة هنالك نسبة بين الكتاب والإفادة هذه النسبة إدراكها أيضا على نحو مخصوص طب نتكلم عنه بعد قليل يسمى تصديقا إذا إدراك مفرد تطورا فهمت شو يعني اللفظ المفرد اجمالا سوف ناتي اليه بالتفصيل لاحقا ادراك المفردات تطورات ادراك المفرد تطور ادراك مفرد تطور العلم يعني علم بالتطور يعني سمي تطورا إدراك مفرد سمي تصور. ودرك نسبة، درك هذه النسبة يعني إدراك النسبة على نحو المقصود كما نتكلم عنه بعد قليل يسمى تصديقا. يعني إدراك نحو النسبة النسبة بين مفردين، النسبة تحتاج ما دام قلت نسبة بدها منتسبين. نسبة يعني علاقة، نسبة يعني علاقة، في علاقة حب تجري بين طرف واحد. حتى المحب الذي يسمونه من طرف واحد هذا ليس انت تقصد عنه التبادل، انه يكون انا احب والطرف الاخر يحبني. لا مش هذا هو. انت اذا اردت ان تحب فماذا تحب؟ تحب شيئا اخر، صح؟ يعني طبعا فبدك نسبه، فالنسبه اللي هي الحب بدات بين منتسبين. هسه بقول لك الشيخ بدرس غرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النسبه اذا هي علاقه، العلاقه لا بد لها من طرفين حتى تقوم هذه العلاقه، يعني بين النسبه بين منتسبين او بين طرفين بين شيئين. اذا عندنا في القضيه الحمليه التي سوف نسميها لاحقا القضيه الحمليه اركان، خلينا نسميها الان المبتدا والخبر كما عبر عنها اخونا. الكتاب مفيد، كتاب لفظ مفرد ادراكه تصور، مفيد لفظ مفرد ادراكه تصور. هنالك نسبه بينهما اللي هي تعلق، يعبر عن تعلق المحمول بالموضوع الخبر بالمبتدا. ادراك هذه النسبه اللي هي افاده الكتاب برضه اسمها تصور، بس ادراك وقوعها او لا وقوعها اسمه التصور. يعني انا بقول انه هذا الكتاب مفيد، فحد بيقول لي لا مش صحيح، الكتاب ليس فيه فوائد. اذا فقد ادرك هذه النسبه، ادرك مش وقوعها، ادرك لا وقوعها. يعني ادرك هذه لا وقوع هذه، ادرك سلب هذه النسبه. هذا الادراك سلبي يسمى تصديقا. فادرك وقوعها يعني هذا الكتاب مفيد، نعم اقر بذلك واذعن النفس له، هذا الادراك تصديقا. واضح الكلام؟ سوف ياتي تفصيله ان شاء الله لاحقا. إدراك مفرد، إدراك مفرد تصور العلم، يعني إدراك معنى اللفظ المفرد يسمى تصورا، هذا معنى الشطر الأول. تصور العلم يعني علم بالتصور، يعني سمي به، هذا معنى. ودرك نسبة يعني إدراك وقوع نسبة أو لا وقوع، هنا تقدر مفرد. إدراك وقوع نسبة أو لا وقوعها يسمى تصديق. وقدم الأول عند الرد، يعني يا أيها الطالب قدم الأول، إذا بدك تقرأ قدم. قدم الأول، أنو الأول؟ يا شيخ محمد التصور، قدم الأول عند الوضع، شو الوضع؟ يعني إذا أردت أن تدرس المنطق، تدرس العلم، فقدم التصور على قدم. اعتاد المؤلفون اذا ارادوا ان يؤلفوا شو بيجي بيقول لك؟ بده يتكلم في الزكاة، يجي بيقول لك الزكاة لغة كذا وكذا وشرعا عليه السلام، شرعا كذا وكذا، اذا هو يقدم ماذا؟ التصور، يعني يشرح الكلام الذي هو شارع في بحثه، يشرح المفردات التي هو شارع في بحثها لكي يتصورها القارئ والدارس. يتصورها تصورا معينا، الله. قدم أيها الطالب إذا أردت أن تدرس هذه المباحث أو تدرسها أو تؤلف فيها، قدم التصور على التقدير، قدم الأول عند الوضع، هذا هو المقصود بالوضع. قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. طبعا يعني بطبيعة الحال الإنسان يتوقف تصديقه وأحيانه يعني إدراكه للمثل على إدراك الزواج. يتوقف إدراك الإنسان للمثل على إدراكه للزواج. لما نقول الشيخ عبد الرزاق والله رجل فاضل وانتم مش عارفين ايش هو الشيخ عبد الرزاق، فما فائده الكلام؟ لا يمكنكم ادراك هذه النسبه. واضح الكلام؟ النسبه اللي هي بين المنتسبين، وين المنتسبين في عبارتنا؟ الشيخ عبد الرزاق واحد مفرد، مفرد ولا مركب؟ هم لحاله فاضل مفرد، صار في بين هذين المنتسبين نسبة معينة، إدراك وقوع هذه النسبة أو لا وقوعها والتصديق، كيف يمكننا إدراك وقوع هذه النسبة أو لا وقوعها دون إدراك الزواج؟ واضح الكلام؟ فلا بد من إدراك الزواج لكي يدرك النسبة. هذا هو التقدم الطبيعي الذي يتكلم عنه. فقدم الأول عند الوضع، قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. طيب إذا صار عندنا العلم اثنين، علم تصوري وعلم تصديق. واضح الكلام؟ العلم ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. التصور إدراك للمفردات، تصديق إدراك النسب لوقوع النسبة أو لا وقوع، لأن إدراك نفس النسبة تصور، إدراك نفس النسبة تصور. إذا في كل مبتدأ وخبر، في كل ركنين إثنان، هذول يسمون أركان إثنان في البلاغة، أركان إثنان، ركن إثنان وركن إثنان آخر، هذان الركنان، ركنان إثنان المبدأ والخبر، الموضوع والمحمول في المصدر، الموضوع وضع ليحمل عليه، قدم وابتدئ به ليخبر عنه، أسند إليه مسند تفهم، أركان الإسناد، بنشأ بين ركني الإسناد نسبة. إدراك ركن الإسناد الأول تطور، وإدراك ركن الإسناد الثاني تطور، وإدراك النسبة بينهما تطور، إدراكها على نحو مقصود اللي هو وقوعها أو لا وقوعها يسموها الإيقاع أو الانتزاع، إيقاع النسبة أو انتزاعها، هذا الإدراك المقصود اسمه تصديق. واضح الكلام؟ هذه مسألة أساسية رحين نبقى عنها إن شاء الله. إدراك مفرد تطور العلم، يعني علم أو سمي تطورا، ودرك نسبة لتصديق الوزن، وقدم أيها الطالب الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، وقسمناهم إلى قسمين تطور وتصديق. بعد ذلك أراد أن يقسم العلم مطلقا إلى نظريا وضروري، نظريا وضروري. معنى انقسام العلم الى ضروري ونظري، وقبل ذلك قسمنا العلم الى تطور وتصديق، معناه ان التطور ايضا ينقسم الى تطور ضروري ونظري، والتصديق ينقسم ايضا الى معنى. يمثل عليها العلماء امثله بسيطه، بقول لك انت ادراك والله الماء، الماء مفرد ولا غير مفرد؟ ولا إدراك الماء ضروري عندك ولا خبر؟ ضروري، لأنه أنت تعرف الماء والماء معقول عندك ما في عندك. إدراك الروح، ضروري. إدراك الجن، إدراك الملك. طيب لاحظوا هذا أمر مفرد، ولكن إدراك شيء يكون من الأمور الضروريات لا يحتاج فيه القوي والذي إيه لا تحتاج فيه إلى فكر وإلى نظر وإلى تأمل لكي يحصل عندها. ليس المهم ضروري أعمل المهم، فسنتكلم عن ذلك، حكينا عن ذلك. ضروري أعم من البدهي، البدهي أخر، البدهيات أوليات الأوليات أوائل العقول، بدائل ما تبدأ به العقول هي الأوليات، الأوليات اللي يشترك فيها جميع البدن، مثل كون الجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء، وهذه المبادئ الأولى، الضدان لا يجتمعان، هذه المسائل التي يصدق بها الناس جميعا، والتي هي مغروزة في عقول الناس جميعا أجمعين. الضروريات يعني كل بدهي ضروري، ولكن ليس كل ضروري بدهي، لأن بعض الضروريات تكون أصلا نظريات، ولكنها لإلفها أو بعد إقامة الدليل عليها وإلفها تصبح من الضروريات، تصبح من الضروريات. يعني برهان حدوث العالم عند طالب العلم الكلام اول ما يجي يدرس دراسه عند الشيخ نعيم بديته ببرهان حدوث العالم لسه ما بديته طيب بدوس في برهان حدوث العالم بتيجي تشرح لي اول مره عيد لي اياه وضح لي ايش يعني كيف يعني شوف مليون مره لسه ما لم يعني يتحقق معانيه ويفهم شروطه و كيف أقيم وإلى آخره وكل الإقالات اللي عليه والإجابات اللي عليه لم يتفهموا تفاهما صحيحا فتكون في حالة تطوره وفهم الدليل وفهمه فهذه المرحلة لا يكون الدليل بالنسبة إليه من الضروريات ولكن بعد مدة يصبح من الضروري بعد أن يألفه ويفهم الدليل ويصبح يدرسه ويستطيع ان يقيم الادله ويصوره بعده اشياء ويعبر عنه باسلوبه الخاص يصبح عنده من الضروريات هذا هو مثال على تحول النظريات الى الضروريات هذا الدليل بعد يعني للعلماء يصبح من الضروريات فتسمى ضروريه ولو انه ليس البدهيه ليس البدهيه ليس من الاوليات العقلية ولكنه ضروري بالنسبة لها إذا الضرورة في الحقيقة شيء نسبي الضرورة مفهوم نسبي لكن البداهة لا ما تبدأ فيه العقول أمور مطلقة تبدأ فيه جميع العقول ما تبدأ فيه العقول تبدأ فيه جميع العقول أما الضروريات فهي نسبية كما قال سعد رحمة الله عليه قال انها يتوقف معرفتها عن العلم وغير ذلك طيب اذا قال والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي شيء الكلام واذا قسم بعد ان قسم العلم الى تطور وتطبيق قسم كل منهما الى ضروري ونظري قال والنظري العلم والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وعكسه هو الضروري الجلي إذن الضروري هو الذي لا يحتاج فيه لا يحتاج فيه إلى التأمل كما أن هنالك تطورات ضرورية وتطورات نظرية هنالك تطبيقات نظرية وتطبيقات أعطونا مثال على تطور البدني الضروري تطور الماء مش هيك تطور التمر تطور أخاك وأباك وأمك صح ولا لا هذا تطور هذه الأشياء نعم ليس بدني ما قلنا انه بدني في أشياء بدهية في أشياء غير بدنية من الضروريات ما هو بديهي ومنه ما ليس طيب مثال على التطور على التطبيق الضروري ايش يعني تطبيق؟ بدنا نجيب نسبة وندرك وقوع هذه النسبة أو لا وقوعها، ولكن بدون ما نفكر، دون أن نعمل نظرنا. نحن موجودون، النار محرقة. هذه أمثلة صحيحة على تطورات ضرورية، يعني لم نحتج فيها إلى تأمل لتصديق الماء، مجرد ما قال لك الماء يروي 100% تصديق. واضح الكلام؟ أيوة. طيب الواحد مثل اثنين، مش هذا المثال اللي بتقول العلماء؟ واحد مثل اثنين، أحد فيكم مانع للواحد مثل اثنين؟ لا. طيب بيجي بقول لك على التصديق النظري بضرب عليه مثال بقول الواحد نصف وست الاثنى عشر. نصف ست الاثنى عشر قديش؟
واحد.
حسبتها؟ بتبقى واحد. يلا خلصونا 10 بالضبط 12. في واحد ثاني مش ضابطه معاه لسه؟ هو يتأمل أن يطبق بذلك نصف وثلث من 12، يعني نص ضرب ثلث ضرب 12، ثلث 12 كام؟ 12 كام؟ واحد قال أبياتها 1500 الألف يزيد عليها 25000. إذا هذه الأشياء لما يجي واحد مثلا من العلماء يريد أن يثبت الدليل على وجود الله، الدليل على وجود الله هل هو من الضروريات ولا من النظريات؟ النظريات. كون الله سبحانه وتعالى، كون القيامة سوف تقوم من الضروريات ولا من البديهيات أو الضروريات؟ الضروريات. وإلا لكانت لو كانت هذه العلوم كلها حاصلة عند البشر لما اختلفوا في شيء. لما اختلفوا في شيء. معظم العلوم ضرورية ولا نظرية؟ معظم العلوم نظرية. لذلك فيها انقلاب. لذلك فيها خلاف. كانت العلوم معظمها ضروريات لكن قدر الخلاف هو الأقل، ولكن قدر الخلاف هو الأكثر في العلوم. قدر الخلاف هو الأكثر في العلوم. طيب وتطوراتنا وفهمنا لهذه العلوم لو كان معظمه من الضروريات لمحتاج الإنسان إلى مدرس، ولكن الطالب يحتاج إلى سنوات من البحث والتأمل والنظر والدراسة والقراءة ويدرس 12 سنة وبعدين بروح أربع سنين على الجامعة وسنتين مش عارف ماجستير وسنتين ثلاث دكتوراه وهكذا. ليش؟ إن هاي العلوم بدها وقت وبدها جهد وبدها لبل وتأمل ودقاقة واكتساب، إن هي نظرية وليست ضرورية. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري. يعني إذا عرفنا النظرية بأنه ما يحتاج لتحصيله إلى التأمل فإننا نعرف الضرورية بأنه عكسه، العكس هذا عكس لغوي والعكس منطقي. العكس منطقي مفرد ولا نسبة؟ حتى نستعمل كلمة عشان ندرس منطق، عشان لما نستعمل الكلمة نستعملها بالمعنى الصحيح. العكس له معنى في اللغة وله معنى في المنطق. أي معنى كلمة العكس المنطقي؟ العكس مطلق ولا مقيد؟ لو نقول المنطقي قيدناه ولا ما
قيدناه؟
قيدناه بين الواقع. قلنا التقييد في كلمة الواقع.
قول
لي من الوقت الظهر العام مقيد، مقيد بالوصف او مقيد بالاضافه او مقيد بالعام. هنا قيدنا بايش؟ بالوصف. ما دام قيدنا يا شيخ ايش الكريم يا اخي، لما قيدنا صار بدنا نفهم معنى خاص بالعكس المنطقي. فهمت علي؟ فعلى اي اساس تجيب انه العكس عكس منطقي؟ لاحظ الكلام. اذا العكس المنطقي سوف ندرسه ان شاء الله في باب احكام القضايا، وله مفهوم خاص، له مفهوم خاص. هذا العكس ليس عكس منطقي، ليس عكس منطقي، هذا العكس اللغوي. العكس اللغوي اللي هو يشبه النقيض المنطقي الحقيقه. لما قال هنا النظري محتاج لتاملي فالضروري ما لا يحتاج الى التامل، هذا هو العكس اللغوي اللي هو يشبه النقيض اللفظ، يشبه النقيض المنطقي. النظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الذي، عشان لما تقرا العبارات العلماء تفهموها. تقرا انت في حاشيه ولا كتاب يقول لك احنا وقال وهذا عكس لغوي، او يجي يقول لك كذا وعكسه، يجي واحد يقول لك وعكسه المنطقي. فهمت كيف؟ النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، وما إلى تطور به وصل يدعى بقول شارح فلتبتهج، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند الوقت. يعني يجي نقول مثلا ال شو اسمها الشركة؟ شركة البرد. مين بيعرف شركة البرد؟ ولا واحد؟ نفترض انه شركة البرد اجى واحد وقعد يطرح لنا عنها. اللي بيجوا هذول بيعملوا عرض. قال اللي قاعد في المكتب ومستشفى عليك زي اللغة المستعدة. وبقعد يشرح لك ويقول لك معانا ومش معانا. هذا يعرفك بأي معنى. فلنفترض انه هذا جاء واحد دل عليه وقال شركة البرق شركة افتتت خلف كذا واصحاب فلان وفلان و الى اخره. واهدافها كذا وكذا و الى اخره. هذا التعريف بهذه الشركة. الالفاظ والعبارات التي استخدمها ليصور لنا ويشرح لنا ويبين لنا من هي شركة البرق، هذا نسميه ايش؟ تعريف. نسميه تعريف او قول شارح. اوصلنا الى ان نتصور شركة البرق تصورا، وقبل هذا الكلام لم نكن قد تصورنا. واضح الكلام؟ يجي واحد. مين هو عبد الدين اللي يجي؟ مين عبد الدين؟ يقول عالم كذا وعامل كذا وعلم كذا وكذا وكذا وكذا. اذا صار عندنا نوع من التصور عن الامام عبد الدين. هذه الالفاظ التي استخدمناها في تعريف هذه الانسان اسمها قول شاذ. قول شاذ. الفدوكة ايش هو؟ هاي كيف نفهمها؟ الفدوكة ثلاثة. الفدوكة واحد يقول الفدوكة، ايش الفدوكة؟ الهضب الاسد، ضيغم الاسد الى اخره. هذه ألفاظ تحتاج إلى شرح. الألفاظ التي نستخدمها لنشرح كلمة ما أو معنى، نحن نقول ما هو معنى كلمة مفردة ما، هو الشيء الذي يؤدي بنا إلى تطور ذلك المعنى، معنى ذلك المفرد هي نسميه قول أحوال. ونحن ندرس بأقسامه إن شاء الله في مقاصد التطورات في آخر قسم التطورات اللي هي أقوال الشرح. وإنها حد وردا، والحد تام وناقص، والرتم تام وناقص، والتعريف اللفظي، ومنه التعريف المعجمي، والتعريف الإجرائي وغيره، إن شاء الله سوف ندرسه في آخر. وما إلى تطور فيه وصل يدعى بقول شارح فلتبتهج. واضح الكلام؟ إذا الألفاظ أو الأشياء التي نستخدمها لنوصل الإنسان السامع أو القارئ إلى التطور نسميها القول الشارح أو التعليم أو المعرف أو الحد. وما لتصديق به توصل ب
بحجة يعرف عند الوقت. إذا الحجة أو الدليل هو الذي يوصلنا إلى التصديق، هو الذي يوصلنا إلى التصديق، وما لتصديق به توصل لحجة يعرف عند الوقت. اللي هو الدليل اللي هو هي أو الحجة أو الدليل أو البرهان، البرهان أخف، فحين بنصر إن شاء الله بأفهم. إذا أنت لما تقول مثلا العالم كامل، ها؟ العالم كامل، وكل حادث لا بد له من محضر، إذا العالم لا بد له من محضر، هذه العالم لا بد له من محضر، هي نتيجة. القياس ايش هو؟ العالم حادث وكل حادث له دوره، هذا القياس. النتيجة ليست جزءا من القياس، النتيجة ليست جزءا من الدليل، الدليل هذا بقول لك شو دليلك على كذا وكذا؟ المقدمات التي ينتج عنها النتيجة هي القياس. القياس النتيجة ليست جزءا من القياس. واضح كده؟ يعني ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم تؤدي إلى أنه ألف أكبر من جيم، ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم هو القياس، هو الدليل. واضح الكلام؟ ليست النتيجة جزءا من القياس، ليست النتيجة جزءا من الدليل ولا جزءا من القياس، هذا اسمه مدلول وهذا اسمه دليل. الدليل اسمه ملزوم، والنتيجة والنتيجة المدلول ولازم، في فرق كبير بين اللازم والملزوم. مثلا هذا مين اللي قال؟ لا لا، القول بالتضمن هذا ينفع للقياس. احنا رحين ندرس شكلا من اشكال القياس، بيكون في نتيجه جزء من القياس، لكن النتيجه بتكون ممثوره في القياس، لا تكون بمادتها وصورتها، رحين ندرسها ان شاء الله، تكون بمادتها فقط.
يعني الدليل هو الملزوم.
الدليل هو الملزوم. الدليل هو الملزوم. يلزم عنه اشياء. واضح؟ تربطوش بينهم. المدلول هو اللازم. المدلول هو اللازم أو النتيجة، والدليل هو الملزوم أو القياس. هو كويس، القياس هو المقدمات التي تؤدي للنتيجة، النتيجة ليست جزءا. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند الوحلاء. خلصنا من هذا الكلام؟ خلصنا؟ هل نقرأ قراءة نصية شوية؟ طيب، يقول الشيخ صفحة 20 وسائل المعرفة. وسائل المعرفة يا إخواني وأحبائي عند أهل السنة قوانين المعرفة، قوانين المعرفة لما يعبر عنه بنظرية المعرفة. نظرية المعرفة، نظرية المعرفة عند غير أهل السنة والجماعة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم وتقرؤون كلام الفلاسفة وتقرؤون أشرنا لكم في المرة الشائكة إلى نظرية المعرفة عند من يقول عند الحداثيين وما بعد الحداثيين، وأشرنا لكم إلى بعض الأفكار ما يتعلق بالفلاسفة مثلا المتقدمين والحكماء وغير ذلك. هنالك يعني نظريات معرفة كثيرة في الحقيقة تبعا من الترتيبات والمبادئ التي يسير عليها البشر. أنا في تطوري أن حتى أهل الكتاب لديهم نظرية معرفة معرفية مختلفة تماما عن نظرية المعرفة. ليست جميع طوائف الإسلام ذات نظرية معرفية واحدة، وإنما أهل السنة تميزوا بين جميع طوائف الإسلام بنظرية معرفية قوية جدا جدا، أساسها هو الذي يشير إليه ها هنا. طبعا نظرية المعرفة يتكلم أن هل الإنسان المقصود به أن يعلم ولا لا يعلم، هل إذا أمكنه أن يعلم ما هي وسائل المعرفة، هل يمكن بلوغ الوقت إلى آخره. من تفاصيل كثيرة في حقيقة نظرية المعرفة تتكلم في أكثر من جهة، وهي المعبر عنه كما قلنا لكم في الإبستمولوجيا في الفلسفات الحديثة. أساس هذا الكلام يلخصه الشيخ هنا عندما ذكر تحت عنوان وسائل المعرفة، قال وسائل العلم والمعرفة. هذا لما عرف هنا قصده بالعلم المعرفة والمعرفة العلم، وسائل العلم والمعرفة الإنسانية، لأن كلامنا في العلوم حادثة وليس في الكلام في علم الله سبحانه وتعالى العلم الخارجي. هي ثلاث لا رابع لها. ليش ثلاث مش ثلاثة؟ ايش يعني مؤمن؟ مين المؤمن؟ ايش مين متعود على المؤمن؟
المعرفة.
ثلاث. بدي انا اسمع منكم عبارات مفيدة من هون من خلق السبب. فيش واحد يحكي كلمة ما يفهمش منها كلام. ندرس منطق عشان نستخدم الألفاظ في المعاني التي وضعت لها، يا إما بمعنى اصطلاحي يا إما بمعنى لغوي. لما تتكلم بكلام تتكلم بكلام يعرف معناه، يتكلم بكلام يعرف معناه، ويستخدم إما معنى اصطلاحي إذا كنا في أهل اصطلاح معين، أو يتكلم الكلام فيقصد معناه اللغوي لأنه لغة العرب. استخدام اللغة غير اللغة العربية غير المسلمة إلا عند الحاجة. الجانب الآخر، إذا أردنا أن نتكلم أن نجيب فعلينا أن نعرف كيف نجيب، وإذا أردنا أن نسأل فعلينا أن نعرف كيف نسأل. نسأل بسؤال واضح ومحدد ومفهوم، ونجيب بإجابة واضحة ومهذبة ومفهومة. بديش إجابة من كلمة إذا سمحت، الكلام مش موجه إلا للعلم، موجه إلي جميل. وسيلتان مستقلتان لا يتركب منهما، لا يتركب واحد منهما من الآخر، هما العقل والجهل. أهم وسيلة معرفة عند الإنسان إيش؟ العقل والجهل. العقل والجهل، بدون عقل الإنسان يعيش يعيش ولا يعيش؟ يعيش، بدون عقل يعيش، يعيش معتمدا على أحاديثه فقط، على أمور مغروسة فيه فطرية من الله سبحانه وتعالى. يصير يؤمن كما يأكل الطيب من الطيب، يرزقه الله سبحانه وتعالى حتى يتوقع له. إذا فقد الإنسان عقله فقد فقد أغلى ما يملك. إذا فقد جميع الحواس هل يعقل ولا لا يعقل؟ لا يعقل. يعني الحس شرط العقل كما سوف ندرسه ويبينه الشيخ الآن. الآن وسائل العلم والمعرفة الإنسانية هي ثلاث. ثلاث وسائل، ووسائل ثلاث ولا ثلاثة؟ ثلاث ولا ثلاثة؟ إذا سواء تقدم العدد على المعدود ولا تأخر عن بظن بينهم. في ناس يقولوا ثلاث وسائل، وبعدين بعدين بيقول وسائل ثلاث، بيقول وسائل ثلاث. لا فرق بين تقدم العدد على المعدود أو تأخره عنه، يعني بظن قواعد العدد ماشية معه، واحد واثنين بتوافق ومن ثلاثة تتحقق بالعشرة. تقيلتان مستقلتان هما الحس والعقل لا يتركب واحد منهما من الآخر، يعني العقل لا يتركب من الحس، العقل ليس جزءا من الحس والحس جزء من العقل، لا الحس جزء من العقل ولا العقل جزء من الحس، هذول وسيلتين مستقلتان لا يتركب أحد منهما أو أحدهما من الآخر. وإن اعتمد عليه الوجه، وإن اعتمد عليه الوجه لا تخرج محل هذا، هي انه العقل يعتمد على الحس اعتمادا مشروطا على الحس، والثالث مركب منهما اللي هو الخبر، الخبر الصادر لانه في خبر كامل، فمطلق الخبر ليس وسيله للمعرفه، فالوسيله للمعرفه الخبر الصادر، خبر الصادر او الخبر الصادر، الخبر الصادر اللي هو خبر الرسول المؤيد المؤمن اللي سماه الشيخ خبر الاحاد المؤيد المؤمن والخبر المتواتر، هذول الخبرين في الحقيقه مركبان من الحس والعقل، الخبر خبر هو وسيله علميه مركبه من الحس والعقل سوف نبين لكم ان شاء الله، والثالث مركب منهما ولكن افرد بالذكر اهميه، يعني مع ان الخبر ليس اصلا مستقلا بمعنى انه ليس امرا مثل الحس او العقل شيء يستقل تماما وليس مركبا من الامور، الا انه وضعه هنا لاهميته لانه مصدر معنى كبير جدا جدا. وبدونه لا يمكن معرفة كثير من العلوم، يعني حياة الإنسان في الحقيقة حياة طويلة جدا جدا، بديش من سنة 50 70 سنة 100 سنة 1000 سنة، ايش هذول يعني إذا فكر بعقله وإذا حس بحواسه ماذا يستطيع أن يدرك من المعارف في خلال هذه الفترة؟ إذا كان عمر الأرض مثلا 2.4 بليون عام، عمر الأرض لحالها إيش ما الذي يستطيع أن يدركه؟ فلا يستطيع في الحقيقة أن يدرك من ضمن من المعارف والعلوم شيئا بالنظر إلى عقله وحواسه، فلا بد له من مصدر آخر للمعرفة هو الخبر، هو الخبر لكي يعلمه من أين جاء وإلى أين سيذهب ويخبره كثير من الاخبار. الحواس الخمس السمع والبصر، قال وهي السمع والبصر والذوق واللمس والشم، لا في حاسه ثالثه، لا في حاسه ثالثه، هذه الحواس هي فقط الخمسه، ما في حاسه ثالثه، مصادر العلم عند اهل السنه الحواس، حواس خمسه فقط، ما في حاسه ثالثه، ولا يدرك بها الا لا يدرك بها الا ما اتصل بها مباشره، يعني انت اذا اردت ان تلمس هذه فتعرف ان هذه والله يعني ثقيله ولا خشنه، يجب ان يحصل هنالك كمال بين يدك وبين هذه، اذا اردت ان تدرك شيئا ببصرك فلا بد ان يقع الشعاع ويصل عينك، يحصل في نوع من الاتصال بينك وبين المرئي بالشعاع، عشان اسمع تسمعني يجب ان يصل الصوت عبر الهواء المتكيف بهذه الكيفيه، كيفيه الصوت ويصل ويقرا صفحه الاذن، لا بد هنالك من كمال يحصل، الشم نفس العمليه، الشم هو المشمومات هي عباره عن جزيئات صغيره جدا 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 من الطعام، لكن حساسيه بالرائحه يعني، لكن حساسيه الانف الشديده جدا تستطيع ولو جزء صغير جدا 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 من المال شاحن لمسه ويدرك رائحته، فلا بد ان ينفصل جزء من المشموم ويطير في الهواء ويصل الى، لذلك اذا اردت ان تنقطع يعني حافه الشم عندك عن شيء قبيح الرائحه فانك تغلق انفك منعا لهذه المواد ان تصل، واذا اردت ان يعني أن لا تسمع صوتا مزعجا فإنك تغلق المنيل، أو لا ترى شيئا مثلا ما مزعجا منكرا مخيفا الى اخره فانك تغلب عن ذلك. واضح الكلام؟ اذا الحاسه تدرك بالاتصال المباشر لا بد من نسبه خاصه بين المحسوس والحساس لكي يحصل الادراك بالحاسه. هذا هو الادراك الحرام. قال ولا يدرك بها الا ما اتصل اما مباشره او بواسطه. مباشره او بواسطه هيك ايش؟ مباشره وبالواسطه بواسطه الشعاع او بواسطه الهواء المتكيف للسمع او بواسطه الهواء المتكيف للشم. الذوق مباشر. واضح الكلام؟ فلو قلنا ان المدرك بالبصر هو الجسم لكان البصر مدرك الجسم بواسطه اتصال الشعاع. هذا الكلام بدناش يعني نتكلم كثير ما يمكن. قالتم ان العقل طيب. قال والوسيله الثانيه للعلم والادراك العقل. العقل. العقل فعل من افعال الروح او انفعال من انفعالات. وليس العقل شيئا يعني زي الجسم موجود في الانسان. ليس جوهرا. يعني ما فيش في الانسان شيء اسمه عقل جزء منه. ليس كذا. الانسان جسد وروح. الروح من افعالها وانفعالاتها العقل. يعني ظاهر المظاهر الروح العقل. واضح الكلام؟ العقل عرض يعرض على هو هو عبارة عن فعل من أفعال الفقر. شو رأيك أنت؟
هو عقل
طب
النفس يعني ما بتأثر في العقل؟ ها؟ النفس ما بتأثر في العقل؟
في كان النفس ما
يعني احنا عرفت انه العقل هو مظاهر الروح.
نعم فعلا. ليش النفس هي النفس التي نقصدها هنا الروح. النفس هي الروح. يعني هذا ما نفهمه من كلام العلماء في هذا الكلام. القلب الذي لما ذكرنا في المره اللي فاتت محل العقل هو القلب. القلب هو محل العقل على قول الامام الشافعي. وجمعنا بين القولين بأنه مبدأ العقل القلب لأنه إرادة لأنه انتهاء الجنة. قال ونعني بالعقل تلك الملكة التي أودعها الله تعالى في الإنسان والتي بواسطتها يمكنه أن يصل إلى العلم والمعرفة. يعني العقل في الحقيقة لا تفهم لما بنقول العقل لا تفهم أنه في جوهر اسمه العقل شيء جزء من الانسان اسمه العقل. لا العقل عرض يزول ويعود. كيف؟ الانسان اذا جند فقد زال عن العقل عرض. قال ويشتمل علم المنطق على وصف كلي لآليات العقل يعني الطريقه التي يعمل بها العقل. وهذا لو وضحناه في المره اللي فاتت قلنا انه من باحث المنطق وعلوم المنطق قسم يبحث في الآليات واستكناه القوانين التي يعمل وفقها العقل. فالعقل آلة منحرفة وليس العقل عند علماء المتكلمين جوهرا غايا بذاته كما توهمه البعض فنسب ذلك اليهم غالبا عليه. يعني قد تجدون في بعض عبارات العلماء هذا الكلام ولكنه قليل جدا. التحقيق هو خلاف التحقيق ان 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 العقل فعل من الروح وليس جوهرا لها. ويشير لا يعني في اشاره واضحه في القران الكريم الى هذا المعنى. عندما نجد انه اكثر من 54 موضع او 52 مره تقريبا ذكر العقل في القران الكريم لم يذكر في سوره الاسم ابدا وانما ذكر في سوره الكهف. العقلون تعقلون هذه إشارة إلى أنه فعل الله تعالى عالم. وأصول التعقل مشتركة بين الجنس البشري وليست أمورا اختيارية ومسلمات موضوعة عن إرادة أو اختيار الإنسان بل هي ثابتة بأصل ثبوت الوجود جميل على ذلك حسب ما خلقه الله تعالى. قلنا لكم انه في فرق بين المسلمة والامور الضرورية، وقلنا انه ديننا نبنيه على الضروريات ولا نبنيه على المسلمات. المسلمات قد لا تكون امور مبرهنة وقد لا تكون امور صحيحة. كان نسلم امرا ما ونقتل، يعني التسليم هو افتراض امر ما صحيحا، هذا هو التسليم. يعني نيجي نقول نفترض انه اخونا عمره كذا وكذا ونبني على ذلك. نفترض انه دعونا نفترض الشيخ محمد مشهور، نقول مثلا نفترض ان الشيخ محمد هون ونبني على ذلك. الفرض التسليم او المسلمه هو فرض شيء ما صحيحا والبناء على بناء على انه صحيح، بناء على انه صحيح والله. يعني الدين الاسلامي ليس فيه هذا الامر ابدا، ليس فيه تدليل امور دون دليل، بس ما في تدليل امور دون دليل، ما في مطلق. اما دليل من العقل، اما دليل من الدخل، اما خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تسلم امرا هكذا. يعني تعال نتفرج في العقائد النصرانية، في الثلث الإيمان هذا اللي عندهم الثلث المقدس، يقولون الأب والابن والروح القدس. يقولون الأب ليس هو الابن، والأب ليس هو الروح القدس، والابن ليس هو الأب وليس هو الروح القدس، والروح القدس ليس هو الأب وليس هو الابن، وكل واحد منهما هو الله. يعني الله الابن هو الله، والاب هو الله، والروح القدس هو الله، والله هو الثلاثة معا، ها، وليس واحد منهم هو الاخر. يعني انا بدي اعرف يعني كيف ممكن يفهم هذه الاشياء. فلما نتكلم معهم بهذا الكلام يقول لك الدين ياتي بما تحيله العقول ولا تفهمه العقول. نقول لهم لا، الدين يأتي بما تستغربه العقول وتستغربه. ايش يعني مثلا ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين شحنة في مدنه إلى الكتي كما بينه وكذا أشياء غريبة، ولكنها هل تحيله العقول؟ هذه الأشياء الغريبة هل تحيلها العقول؟ لا تحيلها العقول. هل يمكن أن يكون في الجنة أنهار من عسل ولبن وقاوي ولا لا؟ ليس هذا المحال عقلا، ولكنه شيء غريب. إذا الأديان تأتي بما تستغربه العقول معك ولكن لا تحيلها. هذا فرق جوهري بيننا وبين، لذلك حركة الحداثة الحقيقة وحركة العلمانية بدأت من ضمن الناس، يعني في بين الناس اصلا هم اهل العلم واهل العقل واهل المنطق في اوروبا. نشأت العلمانيه اصلا بين هؤلاء حين رفضوا الدين، وقالوا لهم هذا الدين الذي تتكلمون فيه ليس منطقيا وليس عقلا ولا يقبله العقل. رفضوا وقالوا الاديان تخالف العقل. عرفت وين اصل المساله؟ الاديان تخالف العقل. احنا دين الاسلامي اذا نظرت فيه العقول لا تراه، لا تحيده العقول. مبادئه واقواله والاشياء التي يقوم عليها ليس فيها اي اشكال عقلي، ليس فيها تعارض مع العقل. واضح الكلام؟
الحاشيه
في الحاشيه العلم هنا بمعنى المصدري لا تسمي. ايش الفرق بين الاشياء؟ طيب وما شرحها الشيخ، يعني ما اجت معانا العلم المصدري من اسمي إلا سبق. يعني إيه؟ أنا بسأل سؤال بقول إنه لسه ما مرق معنا في القراءة. مرق معنا في القراءة ونطينا عنه يعني. طيب في تقسيم العلم. أنا بدي أشرح لكم إياها مش أسمعوها. أنا أتخلص من أسباب المعنى. إذا بس خليكم لحظة معنا، خلينا نخلص الأشياء وفوق الأسئلة كلها. الحواس فهمتوا كيف؟ العقل يفهمك شو موضوع كيف؟ ايوه الحواس والعقل. بدنا بس نفهم ايش يعني الحاسة شرط العقل وليست علة له ونقوم نصلي وبعدين نجي. إذا ما عندكم تصور عن العقل ما هو؟ ها؟ عندكم تصور عن الحواس ما هي؟ هذول مصدرين أساسيين وأصيلين للمعرفة وزين وزين للمعرفة. الخبر غريب كيف إنه الحس شرط العقل؟ العقل لا يمكنه أن يدرك شيئا إذا ما كانش عنده معلومات عن الحواس. كيف هذا الكلام؟ يعني إذا ولد الإنسان وما عندوش ولا حد مطلقا، ما عندوش ولا حد مطلقا ولم يحصل عنده أي إحساس في الأحد، فإنه لن تكون عنده مادة حسية، يعني صور حسية. فإذا ما عندوش صور حسية لن يكون عنده خيال، الخيال هو حركة النفس في المحسوسات، لن يستطيع أن يجرد من الخيال ومن المحسوسات أمورا كلية تكون مادة للفكر، لأن العقل لا يدرك إلا المفاهيم المجردة المدركات الكلية. مرة ثانية خلينا نقول نفهم هذا الكلام بعدين نرجع إن شاء الله بعد الصلاة نتكلم عن التعقلات الخمسة اللي هي مرة ثانية الحس والعقل والوهم الوهم والعقل والحس وايش اخرى والغير، نتكلم عن هذول التعقلات الاربعه ونشرح لكم فيهم اكثر ايش ما احكي عشان تفهموا بالضبط كيف انه لا يعقل الانسان الا اذا كانت عنده مواد من التفسير. المهم انه الحس شرط للعقل، الشرط معناه لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم، هذا معنى الشرط، لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم، يعني اذا وجد الاحساس مش ضروره التعقل، لكن اذا لم يوجد الاحساس لا يمكن ان يوجد التعقل. واضح الكلام؟ هذا معنى الشرط، وليس علة له، العلة هي ما يلزم يعني العلة مؤثرة في الحقيقة بحالة وجودها وعدمها رحمكم الله. يعني إذا وجدت العلة يجب أن يوجد المعلول، يعني إذا فرضنا أن الحس علة للعقل فإذا نظرت أو سمعت أو أحسست مطلقا يجب أن يحسن العقل ويثبت التعقل. هذا الكلام صحيح. وإذا انعدم الحس معنى أن الحس علة معناه انها مؤثره بطرف وجودها وطرف عدمها، هذا معنى العله. يعني اذا وجد العله وجد المعلول، واذا انعدمت العله انتقل المعلول، هذا معنى العله. فاذا قلنا الحس عله للفكر او للتعقل معناه اذا حس الانسان تعقل واذا لم يحس لم يتعقل، وهذا الكلام صحيح. الانسان يتعقل ولا يشترط في التعقل هذه النسبة من الإحساس، لا احنا اشترطنا في الإحساس، يعني أن يحصل له محسوسات تكون مادة عنده الخيال وتحفظ في الذاكرة ومنها يشترط المعقولات المدركات الكلية، ولكن لا يشترط أن استمرار الإحساس بعد ذلك لكي يتعقل. سنة وقت يا عبد القادر من فضلك سبحانك اللهم العلم ولا عدم ومن وجود ولا عدم، العلة ما يلزم من وجود من الوجود ومن عدم إلى عدم. الوضوء شرط الصلاة، إذا توضيت معناها ما صليت؟ لا، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع، لكن إذا واحد صلى ومش متوضي غلط ومش صح. نتكلم عنها ان شاء الله. قلنا أسباب العلم للخلق ثلاثة، الحوادث السليمة العقل، حوادث السليمة العقل، حوادث السليمة خمس. واحد، حوادث السليمة لا يستدل يستفاد منها علما، لا يستفاد منها علم، لا يستفيد منها علما ولا يستفاد منها علم. الحوادث غير السليمة لا يستفاد منها العلم. إذا الحوادث يجب أن تكون سليمة لكي تكون مفيدة للعلم، ولكي تفيد العلم أيضا ذلك شرط آخر، أنه يوقف بكل حادثة على ما وضعت هي له. يعني العين الله سبحانه وتعالى وضعها للإتقان، سمعت صوت عيني والنطق كدليل علمي، مع انه هل يجوز عقلا ان يسمع الانسان بعينه؟ يجوز عقلا. هل يجوز عقلا ان يرى الانسان بدون عيون اصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ شوفكم فاني اراكم إني أراكم بخلقي كما أراكم من خلقي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلقي بدون عيون. كيف ممكن عقلا؟ تعرض على عقل، شوفه ممكن ولا لا؟ الإسلام تسمع من عينيه ممكن ولا لا؟ هل يمكن أن يوجد الله سبحانه وتعالى آلية معينة في العين بحيث تسمع؟ يعني كيف تسمع أنت في الأذن؟ يصل الهواء المتكيف بالذبذبات المعينة فيطرق الطبلة، فالطبلة تحرك المطرقة والسندان إلى آخره، وتحدث هذه الذبذبة حتى لا تصل إلى العقل السمعي، العقل السمعي ينقل هذه الموجة، تحولها إلى موجة كهربائية، ننقل هذه الموجة الكهربائية إلى الأذن، تفهم من هذه الأصوات وهذه الأمواج معينة معنى معين وضعيا، فتدرك. فهذا ممكن، ممكن عقلا أن يوجد الله سبحانه وتعالى في العين كيفية معينة تدرك بها، تدرك بها الأصوات. هذا الكلام من حيث الإنسان العقلي جائز، ولكن لا يحتج به على الغيب، ولا يقوم حجة ولا دليلا، ولا يكون عيما، لأن العلم حجيته ذاتية، وبمعنى أنه حجة على النفس وعلى الغيب، على النفس وعلى الغيب. هو خلاف العادة، هو طبعا خلاف العادة، يعني العادة المستقرة والقانون الطبيعي أن الله سبحانه وتعالى يسمع الإنسان بالآذان ويري الإنسان بالأبصار بالعيون. أيوة. فإذا حصل انقلبت هذه الأشياء، بمعنى الحاسة صارت تدرك شيئا آخر، أيوة، صارت تدرك شيئا آخر غير ما وضعت هي له، فلا يقوم به حجة على الغير ولا يحج به علما. النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة، لأنه كل كلام يقوله فهو صدق وحق، لأنه قام الدليل على أنه رسول الله، وكل ما يقوله صدق، وهو يعني تحصل له خوارق للعادات كثيرة من ثبت عنه. أما الناس العاديين بالبوت، يجي واحد يقول لي يا أخي ولي وكرامة، يقول له على علم وراسه، أولياء وكرامات الأولياء، كرامات الأولياء تذكورة العقائد، بس يعني الإشكال. ولكن ما يلهم به الولي فلا يقوم به حجة على غيره. ولو فتحنا هذا الباب كل واحد يجي ثاني يوم يقول لي أنا والله ألهمت كذا وكذا، ويلا هذا حطه في الكتب ويصير علم وقالوا لنا هذا الكلام ما في، هذا الكلام ما في.
إن هل مات؟ نعم. إذا وقف، إذا وقف العلم
إذا وافق الكتاب والسنة، إذا وافق العلوم والأدلة العقلية، بتصير مصدر علمية، مصدر علميته ليس هو نفس الإلهام وإنما نواه. يعني كأنك يا أبو زيد مغربي، ليس لذلك. إحنا نقول هل يمكن أن يحصل للإنسان علم بالإلهام ولا لا؟ يمكن، ولكن هل يقوم به حجة على الغير؟ لا يقوم به. فإذا ما فقد حجيته على الغير فكى كونه علما، أي استفاد منه. هو علم عند الشخص، عنده معاه فرائض وعنده معاه لزيات مشكلة، ولكن لا يقيم به حجة على الغير، بمعنى لا يؤلف فيه الكتب وتوضع فيه وتدرس على أساس أنها علوم متقررة. لا بد للعلم من وسائل، بدك دليل، بدك دليل. هكذا انبنى الإسلام، وهكذا أئمة الدين أقاموا هذا الدين على العلم، على العلم وعلى الأدلة، وورثوه على هذا، على هذه الطريقة. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. وهم لا ينكرون الإلهامات، ولا ينكرون كون الإلهام مصدرا من مصادر العلم في حق الشخص عند البعض، ولا ينكرون إمكان المعرفة والعلم بدون هذه الطرق العادية كما حصل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما يقرونه في حقوق كثير من الأولياء، ولكن ذلك لا يعتد به، لا يعتد به في حقوق غير الأنبياء. المرائي، بعض الإخوان وبعض الناس يعرفون بعضهم، يرى الرؤيا فتصبح مثل فلق الطب، ويقسم على ذلك الأيمان أنها ستقع ولقة، لأنه اعتاد عبر سنوات طويلة جدا رؤية مرائي وتتحقق، وعنده أدلة، يعني ليس عنده دليل إلا هذه الرؤية. أيوة، ومرائي دائما حق، وهو واثق من نفسه، لكن هل بالدليل يقين بذلك يعني يحق حقا او يبطل باطلا او يعلم انسانا بذلك؟ لا، يعني يستانس بها فقط، لكن لا تقوم حجه ولا يمكن ان تعتبر حقا اذا خالفت شيئا في كتاب الله. لذلك العلم عبد السلام كبار العلماء رضي الله عنهم ورحمه، لما جاءه واحد